أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. لقد اختار الله العائلة المسيحية لتكون الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع، وربما كان هذا هو أحد أسباب الهجوم الشرس الذي يشنه إبليس على العائلات. فالعائلة هي المكان الذي اختاره الله ليكون البيئة الرئيسية التي يتعلم فيها كل إنسان أن يحب وأن يحب، وأن يفهم نفسه، وأن يقبل وأن يقبل الآخرين، وأن يتصرف بما يليق، وأن يتكلم، وغير ذلك الكثير. وهكذا فالعائلة هي المكان الذي اختاره الله لكي نتعلم عن أنفسنا وعن الآخرين وعن المجتمع وعن الله. ولا عجب في أن الله وضع لكنيسته مبادئ شبيهة جدا بتلك المبادئ التي وضعها للعائلة. فالكنيسة تدعى عائلة الله، وينبغي على أفراد هذه العائلة أن يجتمعوا معا، وأن يقبلوا الواحد الآخر، وأن يحب الواحد الآخر، وأن يشارك الواحد الآخر، وأن يسلكوا ويتكلموا بما يليق، وأن يكونوا أفرادا نافعين لعائلتهم ولمجتمعهم ولله. وطالما أننا نتحدث هنا عن العائلة، فما أجمل أن نغتنم الفرصة في أن يفكر كل منا في عائلته. فماذا عن أبيك وأمك وإخوتك وأخواتك وجدك وجدتك وأقربائك؟ وإن كنت متزوجا ماذا عن زوجتك؟ وإن كنت متزوجة ماذا عن زوجك؟ وماذا عن أبنائكما؟ فعندما نقرأ كلمة الله وندرسها، فإننا نتعلم الكثير عن أنفسنا وعن طريقة معاملتنا للآخرين. فنحن نعرف جيدا أن سوء التعامل بين أفراد العائلة الواحدة يؤدي في كثير من الأحيان إلى العداوة والمرارة والانفصال والتفكك العائلي، وهي أمور محزنة جدا لنا ولله. وربما كان أسوأ ما يتعرض له الإنسان في حياته أن يعاني بسبب أحد أفراد عائلته، فعوضا عن المحبة والتسامح والتواصل، كثيرا ما تكون العلاقات العائلية فارغة وجوفاء ومؤلمة. لهذا سوف نقرأ صديقي اليوم بعض المقاطع الكتابية لكي نرى ما تقوله كلمة الله عن العلاقات العائلية التي يريدنا الله أن نتمتع بها. وسوف نبدأ بقراءة ما كتبه الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح الثالث والأعداد من الأول وحتى السادس، مخاطبا الزوجات: كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البتة. نجد مستمعي في هذه الآيات مجموعة من الوصايا للزوجة. أولا، يجب على الزوجة أن تخضع لزوجها سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، لكن إن كانت طاعتها لزوجها تعني عصيانا لله، فيجب على الزوجة أن تطيع الله لا زوجها. ثانيا، يجب على الزوجة ألا تهتم بزينتها الخارجية على حساب نقاوتها الداخلية ووداعتها ولطفها. ثالثا، يجب على الزوجة أن تصنع خيرا، رابعاً، يجب على الزوجة ألا تسمح لأي شيء أن يخيفها طالما أنها تسلك في طاعة الله. بعد ذلك يوجه الرسول بطرس حديثه إلى الأزواج، فيقول في رسالته الأولى والأصحاح الثالث والعدد السابع: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. كما أن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح الخامس والعدد الخامس والعشرين: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وهكذا يجب على الزوج أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة، وأن يعاملها بلطف، وأن يعطيها الكرامة اللائقة بها، وأن يكون مستعدا للتضحية من أجلها. إذن يجب على كل زوج وزوجة أن يفحصا حياتهما الزوجية في ضوء كلمة الله، وأن يسامح الواحد الآخر على أي إساءة أو تقصير، وأن يطلب الغفران من الآخر عن أي إساءة أو تقصير أيضا. وإن أراد الزوجان أن يتمتعا بحياة سعيدة معا، فيجب عليهما أن لا يسمحا لأي مرارة أن تلطخ قلبيهما، وأفضل وسيلة للقيام بذلك هو أن يحلا خلافاتهما أولا بأول. وهذا هو ما أوصى به الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح الرابع والأعداد السادس والعشرون والسابع والعشرون، حيث قال: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. وحيث أن العائلة هي الأساس الذي تقوم عليه جميع المجتمعات، فإن إبليس يهاجم الناس عموما والمؤمنين على وجه التحديد من خلال عائلاتهم. فإن نجح في زرع بذور الخصام بين أفراد العائلة الواحدة، فمن المؤكد أنه سينجح في هدم المجتمع بأسره. لهذا يجب علينا أن نحذر من الشراك التي يضعها إبليس أمامنا لهدم علاقاتنا العائلية وهدم إيماننا بالرب يسوع المسيح. وكما رأينا قبل قليل، فإن هذا يبدأ بالعلاقة بين الزوج والزوجة. ثم نأتي إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، حيث نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والأصحاح السادس والعدد الرابع: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وهذا يرينا أن تربية الأبناء ترمي في المقام الأول إلى مساعدتهم على النضج والنمو في بيئة سليمة بعيدة عن الأذى والإحباط والفشل. فإن كانت تربيتنا لأبنائنا تؤدي إلى فشلهم وإحباطهم، فيجب علينا أن نعيد النظر فيها في ضوء تعاليم كلمة الله، لأن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل كولوسي والأصحاح الثالث والعدد الحادي والعشرون: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. لهذا يجب على الآباء والأمهات أن يعكسوا محبة المسيح أثناء تعاملهم مع أبنائهم وتربيتهم لهم. فكيف يمكن للأبناء أن يقبلوا مفهوم الآب السماوي إن لم تكن فكرة الآب الأرضي مقبولة لديهم؟ وكيف يمكن للأبناء أن يقبلوا مفهوم المحبة والتسامح إن كان آباؤهم وأمهاتهم المؤمنون يعاملونهم بقسوة ولا يظهرون لهم أي قدر من التسامح والغفران؟ لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة لأبنائهم في السلوك المسيحي. ثم نأتي مستمعي إلى علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، حيث نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والأصحاح السادس والأعداد الأول إلى الثالث: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. إذن ينبغي على الأبناء أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم في كل ما لا يتعارض مع كلمة الله، كما ينبغي عليهم أيضا أن يكرموا آباءهم وأمهاتهم طوال حياتهم عن طريق إظهار المحبة لهم وإبداء الاحترام لهم ورعايتهم والاهتمام بهم والإصغاء إلى نصائحهم وتقبل ضعفاتهم ومسامحتهم على الأخطاء التي يرتكبوها عن قصد أو حتى عن غير قصد. وهذا كله يرينا أهمية الوحدة العائلية والترابط العائلي في حياتنا جميعا. فهناك مسؤوليات على كل فرد في العائلة، وهناك حقوق لكل فرد في العائلة أيضا. وقد رأينا من خلال كلمة الله أن الله يريد من كل مؤمن أن يقوم بدوره كاملا في إطار عائلته، وعندما نفعل ذلك فإننا نطيع الله لأنه هو الذي أعطانا هذه الوصية. وعندما نطيع الله سوف نختبر العديد من البركات التي أعدها الله لنا، كما أننا سنكون شهادة رائعة لجيراننا ومجتمعنا، وقد تكون هذه الشهادة القوية عاملا مساعدا في اجتذاب هؤلاء الأشخاص إلى تسليم قلوبهم وحياتهم للرب يسوع المسيح. وفي الختام صلاتنا لكل أب وأم وأخ وأخت أن يكون كل منهم بركة للآخر، وأن يساهم في بنيان العائلة وفرحها وسعادتها عن طريق القيام بمسؤولياته وواجباته فيها. فالحياة المسيحية هي حياة فاعلة تعكس محبة المسيح وتمجد الله. لذلك ليت الرب يعطيك عزيز المستمع أن تكون بركة لأفراد عائلتك وأن تكون نورا في وسطهم، وليت الرب يستخدمك بقوة لخدمته وتمجيده، وليت الرب يغمرك بمحبته ويحفظك ويباركك ويبارك كل فرد في عائلتك لكي تختبر محبة الله وسلامه وغفرانه باسم الرب يسوع المسيح. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
من شبابيكو وحد قلوبنا وضلل علينا دايما كلامك قدام عينينا. أما أنا وبيتي.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.